أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لا زال الكلام في شروط الظرف لكي ينوب مناب الفاعل، وقد عرفنا أن للظرف شرطين: أحدهما أن تحصل به مع الفعل فائدة، والآخر أن يكون الظرف متصرف. وأما الشرط الأول فقد تقدم الكلام فيه، وأما الشرط الثاني فقد عرفنا أيضا كذلك أن الظرف إن كان متصرفا ففيه قابلية الإسناد، أو فقل فيه مقتضي الإسناد، غاية ما في الأمر أنه يمنع من إسناد الظرف إلى الفعل مانع عارض، وهو خصوصية في نفس الفعل. فيوم مثلا مثل اليوم والشهر، هذه ظروف فيها مقتضي الإسناد، إذ تقول مثلا هذا شهر رمضان فتسند، فيقع الإسناد، يقع الشهر أحد ركني الإسناد، يقع مسندا ومسند إليه، فدل ذلك على أن فيه مقتضي الإسناد، فيعني فيه قابلية أن تعرض عليه المعاني المتغايرة، والتي من جملتها الفاعلية ونائب الفاعل وغير ذلك. غاية ما في الأمر أن هذا الظرف الذي فيه مقتضي الإسناد لتصرفه قد منع من إسناده إلى الفعل مانع، وهو خصوصية في نفس الفعل، من جهة أن الفعل مدلوله من جهة أن مدلول الفعل هو الحدث، يعني الفعل لا يدل إلا على الحدث، والفاعل لا يمكن أن يكون إلا ذلك المحدث، ومحدث الحدث لا بد أن يكون ذاتا، والظرف لا يصلح لأن يكون ذاتا بالمعنى الذي يصدر عنه الحدث، ولذلك فهو لا يصح مثل هذا الإسناد، وإنما يصح على نحو من التجوز والمجاز، كما إذا قلت سير يوم، أو سير يوم الجمعة. الآن نحن قلنا أن نائب الفاعل هو فاعل فعل لم يسمى فاعله، فيوم الجمعة بحسب الفرض يفترض أن يكون فاعلا في المعنى للسير، ولكن لا بمعنى من سار، وإنما من سير، ولكن مع ذلك لا يصح مثل هذا الإسناد إلا على نحو من التجاوز، إذ سير في يوم الجمعة، وإنما لأنك أردت أن توجد نوعا من الاتحاد بين السائر وبين المسير عليه، فتنزل الظرف منزلة تلك الذات فتسند إليها الفعل ولو تجاوزا، وهذا لا مانع منه. ليش؟ لأن بعد أن عرفنا أن هذا فيه مقتضي الإسناد، وهذا بخلاف الظروف غير المتصرفة، فإن الظروف غير المتصرفة لا قابلية للإسناد فيها أصلا، أو فقل لا تقبل الإسناد من أساسه، فكيف تقبله على جهة المجاز؟ وخلاصة البحث أن ما يقبل الإسناد بأصله لتصرفه يقبل أن يسند إليه، أو يسند بحسب أصله يصح أن يسند إلى الفاعل، أو أن يسند إليه الفعل ولو على نحو من المجاز، لأن ما يسند إليه حقيقة يصح أن يسند إليه مجازا. أما التجوز فلخصوصية في نفس الفعل، وهو أنه لا يمكن أن يكون الإسناد حقيقيا، إذ الظرف لا يكون فاعلا في الحد في المعنى، وهذا بخلاف الظروف غير المتصرفة فإنها لا يسند إليها حقيقة أصلاً. فكيف يسند إليها على نحو المجاز؟ إذا تعذرت الحقيقة فيتعذر المجاز من باب أول. وبعبارة ثانية أكثر دقة، شوف هنالك فرق بين، شوف الآن هذه العبارة الثانية مغايرة للمطلب الأول تماما، ولكن المطلب الأول صحيح، ولكن هذه العبارة الثانية هي عبارة عن بيان لهذا الشرط بعبارة دقيقة أو أكثر دقة. بعبارة ثانية، الظروف منها ما هو متصرف ومنها ما هو غير متصرف، ولكننا هنا لا نعني من التصرف ذلك المعنى الذي أشرنا إليه في العبارة السابقة أو في المطلب السابق، وهي أن ينتزع منه صيغ متعددة لإفادة معان متغايرة. لا، المراد حقيقة من التصرف ها هنا هو الظرف الذي يمكن سلخه عن الظرفية، فتبقى الهيئة واحدة، غاية ما في الأمر أنه لا يقصد منه معنى الظرفية. فالظرف الذي يمكن تجريده عن الظرفية يسمى ظرفا متصرفا، لأنه يكون للظرفية ويكون لغيره، وسنشرح ذلك. وأما الظرف الذي لا يمكن سلخه ولا تجريده عن الظرفية فهو ظرف جامد، أي أنه جامد يعني باق على ظرفيته. توضيح ذلك أن الظرف بحسب الفرض إما أن يدل على المكان أو على الوقت، هو الزمن إما زماني أو مكاني. طيب، إذن فالظرف له دلالة إما على الزمان أو على المكان، إما على الوقت أو على المكان. ولكن تارة يقصد من الزمان والمكان مصداقهما، مصداق الوقت واقع هذا الوقت، وأخرى يراد مفهومهما، مفهوم الوقت. أما مصداق الوقت فكقولك مثلا صمت في شهر رمضان، أنت قصدت هذا المصداق الواقعي للوقت، هذا المصداق الواقعي للوقت. وأما مفهوم الوقت فكأن تقول شهر رمضان آت، أنت لا تقصد أن تفت، تقصد مفهوم هذا الوقت، تفت المفهوم الجامع لهذا الوقت، شايف؟ أنت جعلته بمنزلة الذات فأخبرت عنه بأنه آت. إذن والظرفية إن أو الظرف إنما يكون آتيا على ظرفيته إذا أريد منه شو؟ مصداق الوقت. أما إذا أريد منه مفهوم الوقت يعني الجامع لهذا المصداق والصورة المنتزعة من هذا المصداق، فإنه يكون متجردا عن ظرفيته ويكون على وزان غيره من الأسماء. كيف تخبر أن زيد موجود؟ فكذلك تخبر أن شهر رمضان موجود، لأنك قصدت إلى مفهوم الوقت لا إلى مصداقه، لأنك لم ترد أن توقع هذا الوقت ظرفا لشيء. لأن الوقت، ما معنى مصداق الوقت؟ الوقت من الأعراض أو لا؟ من الأعراض. حينما تقصد مصداق الزمان ومصداق المكان إذا أنت تقصد هذا العارض بما هو شو؟ بما هو عارض. وأما إذا أردت مفهوم الوقت فإنك لا تريد نفس العارض، تريد الاسم الحاكي عن ذلك العارض. واضح صار؟ ولذلك يصح حينئذ أن يسند ويسند إليه، لأنه لم يعد ظرفا حقيقة وإنما صار اسما حاكيا عن ذلك الظرف الذي ينوجد فيما بعد. واضح الصورة الفرق؟
ولكن يبقى الإسناد مجازي؟
لا، دعك، هذا مطلب آخر. واضح؟ إذن فمن الظروف ما يمكن أن يقصد فيه مصداق الوقت، ومصداق الوقت هو عرض من الأعراض، والعرض كيف يسند إليه؟ أو كيف يسند إليه؟ واضح؟ لأنه أمر عرضي. وتارة يقصد إلى مفهوم الوقت أي الاسم الذات الحاكية عن ذلك الوقت، كما تقول شهر رمضان. أنت حينما تقول شهر رمضان آتٍ أنت لا تريد مثلا أن هذه القطعة الزمنية تفت، لا تريد مثلا نفس هذه القطعة الزمنية اللي هي الظرف، تريد هذا الاسم الحاكي عن تلك القطعات الزمنية المجتمعة إنها آتية. فنزلته منزلة الذات أولى، هذا لأنك قصدت إلى مفهومه، لأنك أردت الذات الحاكي عن ذلك المصداق اللي هو الوقت. فالهيئة فقد صليخت عن الظرفية بهذا المعنى. أو كما تقول مثلا هذا يوم الجمعة، يوم الجمعة نعربها خبرا. ليش؟ لأنك أنت قد أشرت، لا تشير إلى، التفت، أنت لا تشير إلا إلى مفهوم الوقت، ولا الوقت كيف يشار إليه؟ معارض. إذا أنت أشرت إلى الاسم الحاكي عن شو؟ أشرت إلى الاسم الحاكي عن هذا، عن هذه القطعات الزمنية أو هذه الآنات الزمنية المتصرمة والمتتالية. واضح صار؟ إذن فمن الظروف ما يمكن قصد مصداقه فيكون ظرفا، وما يمكن القصد إلى مفهومه فيكون قد تجرد عن الظرفية. وهذا بخلاف بعض الظروف الجامدة التي لا يمكن إلا أن تقصد، إلا أن تقصد مصداقها، وذلك مثل قبل وبعد. لأنك حينما تقول جئتك من قبل أو قبلا، أنت تريد هذا، أنت تريد أن جعلت الوقت أو جعلت هذا الآن الزماني، جعلته ظرفا للمجيء، إذا قصدت مصداقه. ولا يمكنك أن تقول مثلا هذا قبل، كما تقول هذا يوم الجمعة. واضح؟ ليش؟ لأنك لا يمكنك أن تقصد مفهوم القبلية، لأن مفهوم القبلية كما يأتي معكم فيما بعد أمر انتزاعي، وهذا بخلاف مفهوم شو؟ لمفهوم الشهر واليوم، مش أمر انتزاعي، مفهوم حقيقي، مفهوم اليوم والشهر مفهوم حقيقي. أما مفهوم القبل مفهوم انتزاعي، لأن القبلية لا معنى لها إلا شو؟ إلا بعد رؤية ما، يعني بعد رؤية ما تضاف إليه من البعدية. قبل كيف ينعرف؟ في قبال البعض، لأنه أمر انتزاع. شو يعني أمر انتزاع؟ ضيأت في محل حتى لا نطيل. إذن خلاصة الكلام أن المراد من الظروف المتصرفة هنا الظروف التي يمكن تجريدها عن واقع الظرفية ومصداقه. وإذ كان يمكن تجريدها عن واقع الظرفية فيصح الإسناد إليها أو لا؟ فيصح الإسناد إليها، كما تقول هذا يوم الجمعة أو يوم الجمعة هو هذا. وأما الظروف الجامدة فلا تقبل الإسناد بحال. ليش؟ لأنها لا تنفك عن ظرفيتها، أي عن مصداق الظرفية، فلا يمكن أن تكون إلا ظرفا لوقوع الإسناد، لا أن تكون أحد ركني الإسناد. واضح صار؟ طيب، بعبارة ثانية، حينما نقول الظرف تارة يقصد به مصداق الوقت وتارة يقصد به مفهوم الوقت، أي إن الظرف تارة تريد منه إيجاد نفس هذا الوقت خارجا، وتارة تريد أن تحكي عن ذلك الوقت خارجا. حينما تقول مثلا صمت شهر رمضان، إذن أنت أوجدت الصوم وين؟ في شهر رمضان. إذن أنت في قولك شهر رمضان قد أوجدت لي، أحضرت لي نفس الوقت. أما حينما تقول شهر رمضان آتٍ، أنت أحضرت شهر، أحضرت هذا الوقت بمفهومه لا بمصداقه، لم توجده. هذا ما يسمى فيما بعد إيجاد، أو النسبة الإخطارية والنسبة الإيجادية، يأتي معكم في الأصول. مرة عندك أنت توجد الشيء بنفسه، زيد في الصف، هذا حرف الجر هنا ماذا يوجد؟ يوجد نفس النسبة، يوجد نفس النسبة، يوجدها خارجا. وهذا بخير. إذن فشو الحروف دائما شو نسبتها؟ يقال مثلا نسبة إيجادية. وهذا بخلاف مثلا شو الموضوع والمحمول، نسبة إخطارية. أنت تخطر لي صورة زيد وصورة القيام حينما تقول، أنت لا توجد لي زيد والقيام، ولكن في قولك زيد هو قائم، هذه النسبة عرفت كيف هي إيجادية، أنت أوجدت الرابط حقيقة، قبل فيه لم يكن هناك رابط. واضح؟ وهكذا في الظروف، عندك مرة الظرف تارة يكون إيجاديا فقط، وتارة يكون إيجاديا وإخطاري. المهم أن الظرف إذا كان متصرفا فهذا يعني أنه يجوز سلخه عن الظرفية، وإذا جاز سلخه عن الظرفية فيكون هذا الوقت أو هذا المكان قد حكي بمفهومه، فنزل منزلة الذات الحاكية عن ذلك الوقت أو عن ذلك المكان، وهذه الذات يصح أن يسند لها، أن تسند وأن يسند إليها بلا إشكال. ثم نأتي ونرتب بقية الكلام. غاية ما في الأمر أن هذه الذات ليس من شأنها أن يصدر عنها أفعال. الذات الحاكية عن الوقت أو الذات الحاكية عن المكان من شأنها قفت، من شأنها أن تتصف بأنها موجودة أو معدومة، فهي يسند ويسند إليها بهذا المعنى، ولكن ليس من شأنها أن يصدر عنها شو أفعال، لأن الأفعال إنما تصدر عن شو، عن المحدث أو عن الفاعل الاختياري في العادة، وهذا ليس اختياريا وليس من شأنه، يعني ما في تجانس بين هذه الأفعال وبين الأفعال، بين الأفعال وبين الظروف، ولذلك لا يسند إليها حقيقة، ولكن فيها مقتضي الإسناد. نعم يجوز لأن فيها مقتضي الإسناد، وإنما منع من إسنادها، من إسناد الفعل إليها مانع، فإننا نسند إليها على نحو على ضرب من ضروب شو التجاوز، وهذا بخلاف الظروف الجامدة، فإنها لا مقتضي فيها للإسناد. ليش؟ لأنها لا يمكن أن تنفك عن الظرفية، أي عن شو، أي عن الإيجاد وعن النسبة الإيجادية، أي أنه لا يمكن أن تنفك عن إرادة قصد الوقت بمصداقه، ولذلك لا يمكن أن يسند إليها لا مجازا ولا حقيقة. واضح صار؟ وهذا البيان أولى من البيان السابق، وهو أدق بكثير من البيان السابق، وإن كان البيان السابق أيضا يمكن أن نقبله. واضح صار؟ نقرأ الآن كل هذا المطلب، هو عبارة عن سطر أو سطرين عند الشارع. قال إذا خلا فعل ما لم يسمى فاعله من مفعول به ناب عن الفاعل ظرف. تفت كأنه يريد الآن أنه لا يمكن أن ينوب الظرف عن الفاعل إلا إذا لم يكن هناك مفعول به، يعني كأنه يريد أن يقول إذا أتي بالفعل الذي لم يسمى فاعله، يعني إذا أتي بالفعل المجهول مش فإن كان المفعول به موجودا فهو نائب الفاعل، ولا تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى الظرف، ولا تصل النوبة إلى الظرف إلا حينما لا يكون المفعول به موجودا، كأن كلامه يشعر بهذا، ولكن سيشير بعد ذلك إلى عكسه. قال إذا خلا فعل ما لم يسمى فاعله من مفعول به ناب عن الفاعل ظرف، فالنيابة فكأن هذا شرط ثالث لنيابة الظرف، تصبح شروط ثلاثة: أن يكون متصرفا، وأن تحصل به فائدة مع الفعل، وأن لا يكون المفعول به شو موجودا في صورة الكلام، لا تفت لا موجودا ولا محذوفا، يعني أن لا يكون هناك أن يكون المفعول به متروكا، يعني إذا كان محذوفا يعني ضمير مستتر مثلا لنفترض هكذا، فيكون نائب فاعل هو المفعول. طيب ناب عن الفاعل ظرف متصرف أو مصدر كذلك، يعني أو يجوز نيابة المصدر، غايتنا في الأمر أن المصدر له شرط واحد وهو الفائدة، أو شرطان: الفائدة وأن لا يكون المفعول به موجودا شاك. أما التصرف فلا معنى، لأن المصدر دائما لابد أن يكون متصرفا، وإلا كيف ينتزع منه الفعل واسم الفاعل واسم المفعول وغير ذلك، ولا سيما على رأي البصريين من أن المصدر هو الأصل لا الفعل. طيب والفرع يؤخذ من الأصل، لأن الفرع عبارة عن الأصل وزيادة. المهم قال: أو مصدر كذلك أو جار ومجرور بشرط حصول الفائدة بتخصيص النائب عن الفاعل أو تقييد الفعل بغيره، سيشرح ذلك. قال: فالأول اللي هو شو الظرف، فالأول نحو صيمة يوم السبت وجلس أمام ال، مش يوم، عفوا، صيمة يوم السبت حتى يبقى ظرفا، صيمة يوم السبت وجلس أمام ال،
ليش
نزلنا شو يوم
صيمة يوم،
ليش يبنى لفظا في محل يكون في محل فاعل يوم، وجلس أمام المسجد وغضب. طبعا صيمة يوم السبت خصوص يوم لها حظ من الإعراب، لأنها تتصرف فينتزع منها صيغ متعددة، هذا بخلاف مثل الأمام. وجلس أمام المسجد وغضب غضب شديد. طبعا تقول لي طيب أمام، ليش أمام تتصرف؟ جامدة بالمطلب الأول، لكن جامدة بالمعنى الثاني
لا. إذا
قل زيد أمامك،
تنتزع
تقول زيد أمامك شك وتضاف، والإضافة نوع تصرف، تقول أمامي وأمامك وغير ذلك. وغضب غضب شديد، هذا مثال لماذا؟ للمصدر. أمام هي مبنية ولكن في محل، هي في محل مفعول به، المفعول فيه. وغضب غضب شديد ورضي عن المسيء، هذا مثال الجار والمجرور، والأول مثال لماذا؟ للمصدر. غضب غضب لابد أن تضيف شديد، هذا بيناه، لأن المصدر دائما المفعول اللي هو كان في محل مفعول مطلق، شاف؟ هذا لا يكون إلا لفائدة توكيدية، وما يكون لفائدة توكيدية كيف يكون هو المسند إليه المقصود الأساسي في الكلام؟ لا معنى لذلك، لأن يعني هذا يفترض أن هذا الذي لصيق لأجله الكلام معلوم للمخاطب في رتبة سابقة، فلا معنى لصياغة الكلام مجددا له وجعله فاعلا مقصودا. طيب، والثاني نحوه، سير بزيد يومان. شو الثاني؟ شوف الثاني هو تقييد الفعل بغيره، مشوال إما بتخصيص النائب عن الفاعل، أنا هذا مثال، هذا لحصول الفائدة، كيف تحصل الفائدة؟ إما أن تخصص نفس الظرف أو نفس المصدر، كما تقول غضب غضب شديد نعت لماذا؟ للمصدر، إذن هي تخصيص للمصدر، مش أو صيم يوم السبت، السبت هذه الإضافة جعلت أو أدت إلى تخصيص نفس الظرف يوم السبت. طيب الثاني ما هو؟ أن لا، أن تكون حصول الفائدة مش بتخصيص طفل، مش بتخصيص الفاعل النائب عن الفاعل، وإنما بتقييد الفعل. كيف؟ قال والثاني نحو سير بزيد يومان، شوف الظرف غير مقيد، يومان، ولكن الفعل قيد بالغير، سير بزيد، ولا لا يقال سير يومان، سير بزيد يومان. وذهب بامرأة فرسخان، شوف التقييد هنا تقييد الفعل، الذهاب بالمرأة، قيد الذهاب بكونه ذهابا بالمرأة، شا؟ وما لا يتصرف من الظروف مثل إذا وعند، شوف لا تقول مثلا جاء مثلا هذا إذا، كما تقول هذا يوم الجمعة، شا؟ ولا عند ولا قبل ولا بعد.
إلا سؤال بس عن سيرة يوم ما لما انتزعوا عن الحكيم عن،
ولذلك هون هي نائب عن الفاعل،
عن مفهوم بدون ما نقيد
لا ما عندك شرط آخر شايف. نعم هو بحسب الفرد من هذه الجهة، من جهة أنه يصح أن يسند ويسند إليه، مش يكفي فيه شو أن يمكن تصرفه، فالتصرف شرط لصحة الإسناد، ولكن عندك شرط آخر وهو أن هذا الذي ستسند إليه سوف يصبح شو نائبا عن الفاعل، شو يعني ونائب الفاعل هو فاعل في المعنى، فلا بد أن يكون مقصودا أساسيا في الكلام، فلا بد أن تحصل به مع شو مع الفعل فائدة، الإسناد حاصل بمجرد التصرف، ولكن الفائدة لا تحصل، مش كل مسند ومسند ليه فالإسناد حاصل فيهما،
لا تحصل الفائدة إلا بالتقييد،
نعم إلا بالتقييد أو بتقييد نائب الفاعل أو تخصيص نائب الفاعل أو تقييد الفعل، واضح؟ فالتقييد والتخصيص هذا شرط للفائدة مش شرط للتصرف، ولذلك الآن هو بدأ ببيان شرط التصرف. قال وكذا عفوا وما لا يتصرف من الظروف مثل إذا وعنده لا يقبل النيابة عن الفاعل، ليش؟ قال وكذلك ما لا يتصرف من المصادر أيضا. بتقول لي كيف المصدر لا يتصرف؟ سيأتي هذا لا ينتزع منه فعل. نحو معاذ الله، معاذ الله هذا مثال شو المصدر؟ وحنانيك، حنانيك شو يعني حنانيك؟ شو نعرف حنانيك؟ هي مفعول مطلق لفعل محذوف، لأن المعنى شو؟
نائب مفعول مطلق،
لا مفعول مطلق لفعل محذوف، هي لأن المعنى شو هو؟ تحنن علي تحننا بعد تحنن، لذلك هو شو؟ حنانيك، يعني كأنه يريد أن يقول تفت شوف هذا يعني في غاية التوسل، كأنه يريد أن يقول لها تحنن علي مرتين، يعني خذني بحلمك مرتين، إن لم يكن إن لم تكن المرة الأولى كافية فخذني بحلمك مرتين مرة ثانية. وهذه من التفت، هذه الكلمة لها معنى بلاغي جيد، يعني جميل جدا صراحة، ويا حنانيك يعني خذ تحنن علي تحننا بعد تحنن، واضح؟ طيب وهو مفعول مطلق لفعل محذوف، ليش؟ لأنه لا يوجد فعل من لفظها، لأن تحنن مصدرها التحنن مش حنانيك، تحنن تحن تحننا تحننا، إذن فهذا مصدر لا فعل له، هذا وضع فقط لخصوصية في هذا المعنى البلاغي، واضح؟
هنيئا شاهد،
كيف؟
هنيئا مصدر معرفة
كمان؟ لا، هنيئا ليس مصدرا، هنيئا حال منصوبة، ثبت التقدير، ثبت لك الخير هنيئا. ليش؟ لأنه هنيئا أولا على وزن فعيل، عندنا معظم من المصادر ما يكون على وزن فعيل، واضح؟ ولأن المصدر حتى يكون لابد أن يكون موافقا للفظ شو؟ للفظ فعلي، يكون من جنس فعلي، توضأ توضأ، تحننا تحننا. هنيئا لا يمكن من أي فعلية، إن قلت مثلا اهنأ، اهنأ هنأ، اهنأ هنأ، هذا هو المصدر. إذن هنيئا ليست مصدر، هنيئا حال منصوبة، والتقدير ثبت لك الخير حال كونه هنيئا، وثبت لك الخير حال كونه مريئا، وهكذا. هذه حال منصوبة وليست مفعول وليست مصدرة يعني، فلا تكون مفعول. طيب جيد، معاذ الله وحنانيك، لأن في نيابة الظروف والمصادر عن الفاعل تجاوزا بإسناد الفعل إليه، واضح التجاوز؟ لأن الأفعال، لأن المصادر ليس من شأنها، ولو نزلت منزلة الذات ليست من شأنها أن يصدر عنها مثل هذه الأفعال، وأن كان يصح فيها الإسناد. فما كان منها متصرفا قبل إسناد الفعل إليه حقيقة، يعني ما كان متصرفا قبل إسناد الفعل إليه حقيقة فيقبل إسناده إليه شو؟ مجازا. وما كان منها غير متصرف لم يقبل الإسناد إليه حقيقة فلا يقبله على جهة المجاز، واضح صار المعنى. قوله ولا ينوب بعض هذه إلى آخره، مذهب سيبوي. طيب شوف، بقي عندنا مطلب واحد في هذا الباب، وهو أنه هل إن وقوع الظرف والمصدر نائبا عن الفاعل مشروط بأن لا يكون المفعول به موجودا أو غير مشروط؟ بعبارة ثانية، هل هنالك ترتيب بين المفعول والمصدر والظرف والجار والمجرور في النيابة عن الفاعل، بحيث إذا كان المفعول به موجودا فلا تصل النوبة إلى غيره، ولا يكون الظرف نائبا عن الفاعل أو المصدر نائبا عن الفاعل إلا بعد تعذر أو إلا بعد عدم مجيء المفعول، أو لا يجوز مع وجود المفعول به، يجوز مع وجود المفعول به شو؟ أن نجعل الظرف نائبا عن الفاعل. طيب، والكلام تارة من الجهة التعليلية وأخرى من الجهة الواقعية والصناعية. أما من الجهة الصناعية التعليلية فلا إشكال عندنا أنه يجوز أن يقع الظرف نائبا عن الفاعل حتى مع وجود المفعول به. ليش؟ وذلك على مبنانا من أن نائب الفاعل هو الفاعل، وين هو الفاعل في الحقيقة؟ بعبارة ثانية، نائب الفاعل هو الذي يكون مقصودا أساسيا في الكلام وقد صيغ لأجله الكلام. طيب، وكما أن لنا أن نقدر أو نجعل المفعول به هو المقصود الأساسي في الكلام، فلربما تعلق غرض المتكلم بنفس إفادة معنى الظرف، فيكون الظرف هو المسوق الأساسي لأجله، هو الذي صيغ لأجله الكلام سوقا أساسيا، فيكون هو نائب الفاعل، ولا يضر بذلك وجود المفعول به، ولا مانع، فلينوجد المفعول به. غاية ما في الأمر أن غرض المتكلم قد تعلق تحديدا بماذا؟ بالظرف. خلينا نجيب لك مثال. تقول ضرب زيد ضربا شديدا، هنا ما هو النائب عن الظرف؟ لا، نائب عن الفاعل ما هو؟ زيد. ضرب زيد ضربا شديدا، هنا ما هو النائب عن الفاعل؟ زيد. وتقول ضرب زيدا ضرب شديد، هنا من هو الذي، ما هو الذي نابع عن الفاعل؟ طيب، فنقول التفت، تارة يكون المخاطب عالما بوقوع الضرب الشديد وإنما يجهل الذات التي وقعت المضروبية عليها، فيكون المخاطب منتظرا لسماع ذلك المضروب، فيأتي المتكلم تفت ليلبي هذه الرغبة عند السامع، فيجعل الكلام مسوقا لأجل من؟ لأجل ذلك المضروب، فيقول ضرب زيد ضربا شديدا لأن الضرب الشديد معلوم له، فليس مقصودا أساسيا في الكلام، وإنما هو من متممات الكلام، مش هيك حتى يتطابق المسؤول عنه مع الجواب. طيب، وأما زيد فهو المقصود الأساسي، لأن الأصل في الخبر أن يكون مجهولا للسامع، لأنه ولذلك قيل الخبر هو محط الفائدة، لأن السامع يكون منتظرا لسماعه. إذن هذا هو المقصود الأساسي في الكلام. وتارة نفترض أن السامع يعلم بوقوع المضروبية على زيد، إلا أنه يجهل كيفية هذه المضروبية، هل هي على نحو الشدة أدب تأدبا شديدا أو لا أدب تأدبا يسيرا، فيقول لا، لا يقبح حينئذ بالمتكلم أن يقول لا ضرب زيد ضربا شديدا، وإنما يقال ضرب ضرب شديد زيدا، أو ضرب زيدا ضرب شديد، حتى ما يصير في تقديم التأخير لأنه هذا له معنى آخر. ضرب زيدا ضرب شديد، ليش؟ لأن المرفوع هو الركن، هو العمدة، هو الذي يكون مقصودا أساسيا في الكلام، وما ينتظره السامع حقيقة ويرغب في سماعه هو كيفية الضرب، لا نفس المضروب من هو، لأنه يعلمه في رتبة سابقة. إذن من الجهة التعليلية لا مانع أن يكون نائب الفاعل هو الظرف حتى مع وجود المفعول به، ولكن متى؟ إذا تعلق غرض المتكلم بخصوص ذلك الظرف، يعني ما يكون، ليش؟ خاصة على مبنانا، لأن نائب الفاعل عندنا ما هو الفاعل في المعنى، يعني هو المقصود الأساسي في الكلام، هذا بخلاف المبنى عند النحاة. عند النحاة نائب الفاعل هو مفعول، وفضلا غاية ما في الأمر أنه لكي لا يخلو الفعل عن مرفوع فقد أتينا برفع، جعلنا الرفع عليه كعلامة. فضل.
أنا أصلاً هذا مطلب بلاغي
جيد شخل، حقيقة لا يمكن فك الارتباط بين النحو وبين البلاغ.
طيب إذا قالوا لنا مثلا هذه الجملة ضرب زيد ضربا شديدا، إذا قالوا لنا حركوها أو اعربوها شو
جاء عادة حرك أحسن، ولذلك هذا السؤال بيكون غلط. شو بتعمل لك حركها؟ هذا بحسب المعنى، يفترض أني شخصين زي بدي حرك، بحرك بقول ضرب 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 زيد إن أردت كذا، وضرب زيدا ضرب إن أردت كذا، ولذلك دائما الإعراب فرع المعنى. ولذلك الطالب في كثير من الأحيان ليش ينقط النحو عادة؟ لأنه تظهر له ثمرته من جهة المعنى، مش هيك؟ البعض يحصل عنده يقول يحصل عندي ملكة مثلا في الإعراب، كيف؟ ليش؟ لأنه على الصليقة فعل فاعل مفعول، إن الأول والثاني مرفوع والثالث منصوب، شك عادة تركيب الجمل. لا، الإعراب لا يمكن فك الارتباط بينه وبين البلاغ، بالعكس، ما هو لذلك قيل الإعراب فرع المعنى، فلو لم تفهم المعنى لا يمكن أن تعرب إعرابا صحيحا. كيف كان؟ إذن هذا من الجهة التعليلية. وأما من الجهة الصناعية أو من الجهة السماعية، فالسماع قائم على جوازه، كما استشهد في ذلك، كما قرأ قوله تعالى ليجزى قوما بما كانوا يكسبون. تفت؟ كان يفترض أن حتى هي أصلها يجزي الله القوم، إذن المفعول به ما هو؟ قوم، وهنا يجزى صيغة للمجهول، فكان يفترض لو أنه لا يصح أن ينوب عن الظرف شيء مع وجود المفعول به، كان يفترض أن يقال ليجزى قوم بما كانوا يكسبون، ولكنه قال ليجزى قوما. طيب والنائب عن الفاعل؟ قال هو الجار والمجرور. إذن ليش؟ لأنك لا تنتظر سماع من هو المجزي، أنت تريد أن تسمع الجزاء ما هو، أو علة الجزاء ما هي، فقال بما كانوا يكسبون. شوف المعنى كيف يختلف الآن، والدليل على ذلك أنه قال قوما، نكرها. لو كان يريد، لو كان المنتظر هو سماع هؤلاء المجزي من هو، لناسب أن يذكر هذا المجزي بصيغة معرفة، مثلا قوم عاد، قوم فلان، حتى يتعرف لنا، حتى ولا لا، ليست العبرة أصلا، الآية غير ناظرة إلى معرفة المجزي من هو، الآية ناظرة فقط إلى معرفة شو الجزاء ما هو سببه، وهو أنه بما كان يكسب. ما في مشكلة على القراءة، ولكن كل القراءة صحيح، القراءة كلها عندنا حجة.
لا، مش عم بحكي على القراءة، عم بحكي مذهب سيبويه ولا مذهب الكوفيين.
مذهب الكوفيين والشارح ووالده أيضا على مذهب الكوفيين. طيب الآن قال مذهب سيبويه أنه لا يجوز نيابة غير المفعول به مع وجوده، هذا خلاف ما قلناه طبعا، وأجازه الأخفش والكوفيون محتجين بقراءة أبي جعفر قوله تعالى. شو نعرف قوله؟
محتجين قراءة قوله
نعم، مفعول به لقراءة، المصدر إذا أضيف وقصد به ما يقصد من الفعل من التجدد والحدوث فإنه يعمل عمل الفعل فيأخذ مفعول. بقراءة أبي جعفر قوله تعالى ليجزى قوم، عفوا ليجزى قوما بما كانوا يكسبون، بإسناد ليجزى إلى الجار والمجرور ونصب قوما وهو مفعول به، ومع ذلك التفت يعني وجد المفعول به وقد ناب الظرف منابه. وبنحو قول الراجز لم يعن بالعلياء إلا سيدة ولا شفى ذا الغي إلا ذو الهدى. لم يعنى، من هو الذي يعنى؟ السيد. فكان يفترض أن يقول لم يعنى بالعلياء إلا سيد، ليش؟ لأن المستثنى منه محذوف، والمستثنى منه إذا كان محذوفا فالمستثنى ينوب منابل يأخذ ما كان له قبل الاستثناء. فكان يفترض أن يقول لم يعنى سيد بالعلياء، لأنه هي أصلا لم يعني فلان أحدا إلا سيدا. طيب لم يعنى، ولكنه مع ذلك جعل سيدا شو؟ منصوبة. ولا يجوز نصب المستثنى إذا كان المستثنى منه شو؟ محذوفا، إلا أن يكون ساعتها موضع موضع هذا المستثنى قبل الاستثناء هو النصب، فأن يكون مفعولا به بالأصل. ولكنه هنا هو فهو نائب فاعل بالأصل، فكان يفترض أن يقول لم يعنى بالعلياء إلا سيد، ومع ذلك جعل منصوبة مع وجود المفعول به. دل ذلك على أنه قد جعل النائب عن الظرف ما هو الجار والمجرور. وقول الآخر وإنما يرضي المنيب ربه ما دام معنيا بذكر ما دام معنيا بذكر قلبه. وين الشاهد؟ تقولي وين الفعل؟ ما في عندنا فعل متعدي للمجهول. نعم، ولكن عندنا اسم ينوب مناب الفعل المتعدي للمجهول، ما هو؟ هو اسم المفعول. صحيح؟ اسم الآن اسم المفعول لا يأخذ نائب فاعل؟ صحيح أو لا؟ يأخذ نائب فاعل. شاك؟ كيف قلنا في الفاعل أو اسم يشبهه؟ وهنا أيضا في نائب فاعل أو اسم يشبهه اللي هو اسم المفعول يأخذ نائب فاعل، والكلام في نائب الفاعل مطلق سواء كان مسندا إلى فعل أو إلى اسم. ما دام معنيا، من هو المعني؟ المعني القلب، ومع ذلك جعلها منصوبة. إذا نائب الفاعل وين؟ بذكر. ما دام معنيا بذكر قلبه، مش بذكر قلبي مثل ما عنا حاطينه. طيب بذكر قلبه.
طيب شيخ سؤال تاني، قلنا بشوي انه هذا الشاهد لما قال اذا خلا فعل ما لم يسمى فاعله من مفعول به هذا، يعني هو حط شرط اصلا خلو الفاعل عن مفعول به،
ليش كان هذا هذا متبني في كتاب لذلك يعني هون لا لا يظهر كيف
مش شرط ان
يخلع عنه. لا ليس شرط، ان كان اذا ترجع الى القطر ابن هشام يشترط هذا الشرط،
يعني نرجع للشرطين
اصلا الى الشرطين. نعم،
يعني مش
شوف هو لا يريد ان هو لا يريد ان يصرح بكلام سيبويه، لا يريد ان يخالف كلام سيبويه وان كان واضح تفت واجازه الاخفش والكوفيون الى اخره. واتى بالامثله، ما هو الوقوع دليل شو؟ الوقوع دليل الامكان، وهذا هذه امثله قد صدرت عن العرب. طيب فيؤخذ بها. ولذلك في بعض الكتب الاخرى مثلا مثل بالتسهيل، في التسهيل ذهب قال وأقول بقولهم، هكذا صرح ابن مالك، قال وبقولهم أقول هكذا. طيب كيف كان؟ وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسى فيما التباسه أمن إلى آخره. إذا بني الفعل لما لم يسمى فعله هذا يأتي، والحمد لله رب العالمين. صلى طويل ابن أبي فاعلنا. ها؟